بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من المناسب قبل أن نشرع في درسنا أن أذكر بحديث الساعة، أو بما يتكلم به الناس في مجالسهم عن هذا الفيروس، فيروس الكورونا، الذي قد انتشر انتشارا كبيرا في بعض الأماكن وفي بعض البلدان، ويجدر بنا أن نقف بعض الوقفات مع هذا الموضوع. أما الوقفة الأولى، المسلم دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويستسلم لله عز وجل بالعبودية الكاملة، فكأنه يقول: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وهذا هو الأمر الذي يجب علينا أن ننتبه له وأن نفكر فيه دائما، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على رب العزة في صلاة الليل فيقول: والشر ليس إليك. فربنا جل جلاله لا يفعل الشر المحض، فعلينا دائما وأبدا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولعل في هذا الأمر حكمة عظيمة لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا حسن الظن بالله عز وجل سيدفع المسلم إلى أنه سيجد في قلبه بإذن الله برد اليقين، وسيبتعد عن الخوف والهلع والوسوسة والكلام الذي لا يليق والكلام الذي لا ينبغي. فإن بعض الناس عنده وسوسة في مثل هذه المواضيع، فهو يفكر فيها ليل نهار، ويتصور بأنه قد يموت في أي لحظة. إذا قدر الله عز وجل عليك الموت، فإن الإنسان سيموت بهذا المرض أو بغيره، فهذا الهلع وهذه الوسوسة لا داعي لها أبدا. ثم الأمر الثالث أيها الأحبة الأفاضل، إذا سلم الإنسان بذلك وآمن بحكم الله عز وجل، سيدفعه هذا الأمر إلى أنه ينتبه إلى ألفاظه وإلى ما يتكلم به، فلن ينطق في هذا الأمر إلا بالكلام الطيب والكلام الحسن الذي يرضي الله عز وجل. وأما أن تجد بعض الناس إما أنه يتكلم بكلام فيه تهويل وفيه أشياء من الجزع وقلة الصبر، وإما بعضهم يتكلم بكلام من المزاح السمج الركيك الذي لا ينبغي ولا يليق في مثل هذه المواقف، بينما تجد المسلم الصادق مع الله عز وجل في مثل هذه المواقف يتكلم بالكلام الذي يرضي به ربه سبحانه وتعالى ويثني به على الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا كنت في مجلس فرأيت من كان عنده جزع وهلع، ذكره بأن المسلم يحسن الظن بالله عز وجل، ومرت أمور أعظم من هذا المرض والله عز وجل يسرها وفرجها وكتب كل خير. وإذا رأيت من يتكلم بمزاح ركيك وكلام سخيف، فذكره أيضا بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له جنود، والله عز وجل هو الحكم العدل وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من النقاط المهمة في مثل هذا الموضوع أن المسلم دائما وأبدا إذا وقع بلاء ماذا يصنع؟ هل ينشغل بالقيل والقال؟ هل ينشغل ببعض الأمور المحرمة والعياذ بالله؟ لا، إذا وقع البلاء تجد بأن هذا المسلم الصادق يلجأ إلى من؟ إلى الذي بيده مقاليد الأمور، إلى الذي يصمد إليه سبحانه وتعالى، يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله جل جلاله. فمن أسماء الله عز وجل أنه الحافظ وأنه الحفيظ. الناس في هذه الأوقات يحتاجون إلى من يذكرهم بالاستغفار والتوحيد واللجأ إلى الله وسؤال الله عز وجل من فضله، لا شك ولا ريب أن هناك جوانب طبية علاجية بشرية أعطى الله عز وجل بني آدم علما فتوصلوا إلى بعض الحلول الطبية أو الوقائية أو العلاجية، ولكن المسلم أيضا يعلق قلبه بالله عز وجل ويلجأ إلى الله ويكون عنده يقين صادق مع الله أن الله عز وجل هو الحفيظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والذي حفظك وأنت جنين في بطن أمك يحفظك من كل شر وسوء ومكروه. ألم يقل ربنا عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ أيها الأحبة الكرام، ذكر لي أحد الأطباء قال يأتي إلي بعض المرة بالحسبة الطبية، يعني إذا جئنا بالورقة والقلم نقول بأن هذا المريض لا يمكن أن يعيش، فإن أعضاءه الحيوية كالقلب وغيره بها قصور وخلل كبير جدا من ناحية العمل. قال وسبحان الله، وتتفاجأ به بعد أيام وهو في صحة جيدة أو مقبولة وأنه لا يزال على قيد الحياة. فيقول لهذا الطبيب وهو من أهل التدين، قال هذا شيء فوق علم الأطباء، إنها قدرة الله عز وجل. فلذلك علينا أن نفزع إلى ذكر الله وأن نلجأ إلى الله. انتبهوا إلى نقطة، نفزع إلى ذكر الله بما أمر الله. فبعضهم يقول لنصلي ركعتين صلاة يصليها أهل الأرض، صلاة الحاجة لدفع خطر فيروس الكورونا. لا، هذا الكلام لا يصح، والمسلم لا يتعبد لله عز وجل بالبدع، بل يكثر من الاستغفار ومن ذكر الله عز وجل، ويلزم ما أمر الله وما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الرسائل المهمة أيها الأحبة الأفاضل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لذلك من أراد أن يعيش بسعادة وهناء فليسلم بحكم الله عز وجل، واعلم بأن الله لو قدر عليك أن تصاب بهذا المرض ستصاب به، وإذا قدر الله عز وجل عليك أن تحفظ من هذا المرض ستحفظ بعزة الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا لا شك ولا ريب أن بذل الأسباب والتداوي والحرص على الوقاية من هذه الأمراض من الأمور التي جاءت بها الشريعة. فلذلك أيها الأحبة الكرام، من ابتلي بهذا المرض أو بغيره من الأمراض فليلزم أوامر الشرع والدين من ناحية بذل السبب في التداوي وعدم إيصال هذا المرض للآخرين، وعدم إيصال هذا المرض للآخرين. أيضا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نحرص على نبذ الشائعات ونبذ القيل والقال، وبعضهم وللأسف الشديد يروج شائعات عجيبة وغريبة تحت حجة أو عذر كما وصلني، أو تحت حجة وعذر لا يوجد دخان من دون نار. ما فائدة نشرك لمثل هذه الشائعات ومثل هذه الأخبار المغلوطة؟ والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس لا يردعه شرع ولا يردعه قانون، وللأسف الشديد مولع بمثل هذه الأخبار يحب أن ينشرها ولو انشغل بمصحفه وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل لوجد راحة ويقينا وطمأنينة وأنسا بالله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نلهج إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن من الأدعية الطيبة أن نسأل الله العفو والعافية، ومن الأدعية الطيبة أيضا أيها الأحبة الكرام أن ندعو الله أن يعافينا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا، وأن يمن علينا بالسلامة من سيء الأسقام. فإن هذه الدعوات من الأدعية الطيبة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها. أيضا أيها الأحبة الكرام، نتعاون مع ولاة أمرنا في الوقاية من هذا المرض وفي علاج من ابتلي بهذا المرض إن كان في يدنا شيء، ونلتزم بما يوجهنا به ولاة أمرنا، فإن في ذلك أجرا بإذن الله عز وجل. وهكذا يكون المسلم أيها الأحبة الأفاضل في السراء وفي الضراء وفي الرخاء وفي الشدة يدور مع أوامر الشرع والدين. ولكن أيها الأحبة الكرام، هذا الفيروس مخلوق مخلوقات الله لا يرى بالعين المجردة، ماذا وقع بتقدير الله عز وجل بهذا الفيروس، وقع أمر لا يكاد يخطر ببال الناس. هذا تأكيد وتنبيه أن الأمور كلها بيد الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. اللهم جنبنا سيء الأسقام، وامن علينا بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعود أيها الأحبة الكرام إلى كتابنا، كتاب زاد المستقنع. لا يزال المؤلف يتكلم عن شروط الصلاة، قال: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهد كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. المسألة الأولى أيها الأحبة الكرام، من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات. من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات. ما معنى هذا الكلام؟ أي إذا وقعت على ثوبك نجاسة كثيرة لا يجوز لك أن تصلي بهذا الثوب. هذا بالنسبة لطهارة ماذا؟ طهارة الثياب، طهارة البدن. أحيانا تكون النجاسة ليست على الثوب، وإنما النجاسة على ماذا؟ على البدن. رجل على يده نجاسة، أكرمكم الله بول، وأراد أن يصلي، نقول لا يجوز لك أن تصلي بهذه الحال، لا بد من إزالة النجاسة. أو المكان، رجل في المكان الذي يريد أن يركع أو أن يسجد فيه، جاء صبي في العاشرة من عمره وبال في هذا الموضع، لا يجوز لك أن تصلي في هذا المكان. هذا باختصار المسألة حتى نتصور هذه المسألة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم، ولا يعد خلافهم خلافا عليهم، أن من صلى عامدا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلى عليها وهو قادر على إزاحتها واجتنابها وغسلها ولم يفعل وكانت كثيرة، أن صلاته باطلة وعليه إعادتها كمن لم يصلها. انتهى كلامه. فابن عبد البر يحكي إجماع العلماء أن طهارة البدن أو الثوب أو المكان من النجاسة شرط من شروط الصلاة. نعم في المسألة خلاف، بعض أهل العلم يقولون هذا من واجبات الصلاة وليس من شروط الصلاة، وبعضهم ينسب إليه أنه يقول لو صلى وعلى ثوبه نجاسة صلاته صحيحة، فعله خطأ لكن الصلاة صحيحة. والأقرب للصواب قول جماهير أهل العلم أن الصلاة باطلة، والدليل قول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر، هذا أمر لله من الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت، يطهره من ماذا؟ من الأنجاس ومن النجاسات ومن القاذورات. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن الأدلة على طهارة المكان حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فلو كان المكان لا يشترط فيه الطهارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة صبوا على بوله ذنوبا من ماء، بل بادر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بتطهير هذا الموضع الذي بال عليه الأعرابي. أيضا من الأدلة التي تدل على طهارة الثياب، طهارة الثياب في الصلاة وأن هذا شرط من شروطها، جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، ف فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه شيء من النجاسة، فجاءه جبريل في وسط الصلاة وأخبره أن في نعليه نجاسة، فخلعهما نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الصلاة تصح وعليك شيء من النجاسة، سيكمل نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة من دون أن يخلع نعليه، ولكن لما خلع نعليه علمنا أن هذا شرط من شروط الصلاة. لاحظوا هنا ماذا قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. ما معنى هذا؟ رجل جاء إلى سجاد عليه نجاسة، فوضع عليه سجادا آخر لا يسرب الماء، فالسجاد الأعلى طاهر لا نجاسة عليه، واضح بارك الله فيكم، فصلى عليه، هل صلاته صحيحة أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. هذا قد يقع في بعض الأماكن، رجل في موضع فيه نجاسة، فجاء ببعض الأمور يعني اللي يسميه بعض الناس طربال أو غيره لا يسرب الماء شيء من الجلد، فوضعه على موضع النجاسة وصلى، صلاته صحيحة، وجمهور أهل العلم على صحة الصلاة، على صحة الصلاة. مع الكراهة يعني صلي في موضع آخر، لا تصلي في هذا الموضع. أما لو كان محتاجا إلى ذلك فصلاته صحيحة من غير كراهة. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، رجل صلى على سجاد صلاة، السجاد هذا طوله 3 متر في عرض 3 متر، النجاسة موجودة في الطرف الأيمن وهو صلى في الجانب الأيسر، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيح، واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا أن قطعة القماش هذه الموجودة في المسجد، قطعة السجاد قطعة واحدة، كل هذا السجاد قطعة واحدة، والنجاسة في ذاك الطرف، وجاء رجل صلى في هذا الطرف، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأنه طهر ثوبه وطهر بدنه وطهر موضع الصلاة، وجود النجاسة في طرف آخر لا يؤثر على الصلاة، لا يؤثر على الصلاة ولا دليل يدل على البطلان. قال هنا: إن لم ينجر بمشي. ما معنى كلام المؤلف؟ من صلى وقد ربط أو ربط عليه شيء نجس. لاحظ، من صلى وقد ربط أو ربط عليه شيء نجس. طيب، هل تكلمنا عن حبل النجاسة؟ لا، كلامنا إذا ربط به شيء نجس. مثل ماذا؟ هذا قد يقع في أزمنة ماضية، كان بعضهم يصنع مثل هذا أحيانا مع بعض السجناء أو غيرهم. رجل وضع في يده حبل وقيد، وهذا القيد أكرم الله السامعين مربوط بكلب، ما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر، رجل ربط ووضع على يده قيد، وربط هذا القيد بسفينة مصنوعة من نجاسة، ما حكم هذه الصلاة؟ المؤلف يقول: إن لم ينجر بمشيه. ما معنى كلام المؤلف؟ إن ربط به شيء ينجر يكون تابع له فالصلاة باطلة، أما إذا ربط به شيء لا ينجر كان ثقيلا الصلاة صحيح. يعني الآن على كلام المؤلف على مذهب الحنابلة، رجل ربط به كلب، ما حكم صلاته؟ صحيحة أم باطلة؟ ما حكم صلاته؟ باطلة. رجل ربط به حصى ملطخ بالنجاسة، ما حكم صلاته؟ باطلة. الحصى يتحرك، الحجر الصغير يتحرك. رجل ربط بصخرة كبيرة عليها نجاسة، ما حكم صلاته؟ صحيحة على المذهب. رجل ربط بسفينة مصنوعة من النجاسات، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. والأقرب للصواب أن الصلاة صحيحة في الحالتين، أن الصلاة صحيحة في الحالتين، فثوبه طاهر وبدنه طاهر وصلى في موضع طاهر ولم يحمل نجاسة، لم يحمل نجاسة. قد يقول قائل طيب وش الفرق بين الربط وبين الحمل؟ الحمل رجل يصلي وهذا قد يقع في جيبه قارورة فيها بول، هذا حامل للنجاسة، فإن فعل هذا من دون عذر صلاته باطلة لأنه حامل للنجاسة. أما رجل صلى وقد ربط به بعد 10 أمتار شيء نجس، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، فلا دليل يدل على البطلان، لا دليل يدل على البطلان. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها ولكن نسيها أو جهلها أعاد. عندنا مسألة، رجل بعد ما سلم من الصلاة اكتشف أن على ثوبه من الخلف شبر أو 5 أو 10 أو 20 سنتي من الدم، يعني أو البول، أكرم الله السامعين، ما علم بهذا الأمر إلا بعد الصلاة. يعني هذا يقع كثيرا، رجل بعد ما يسلم يتفاجأ أن في عضلة الساق من الخلف جرح، وهذا الجرح ماذا؟ قد لوث ثيابه من الخلف، ما كان يدري، ما اكتشف عن هذا الأمر إلا بعد الصلاة. الصواب والمسألة فيها خلاف أن صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. والدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم علم عن النجاسة وهو يصلي فما قطع صلاته وإنما أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، ولا دليل يدل على البطلان، ولا دليل يدل على البطلان. طيب فإن قال قائل ما الفرق، رجل صلى من غير وضوء ورجل صلى وبعد الصلاة اكتشف أن في ثوبه نجاسة، اللي صلى من غير وضوء يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ واللي صلى وبعد الصلاة اكتشف أن في ثوبه نجاسة يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ أبو محمد ليش فرقنا؟ لا تجب، سأرجع المسألة، انتظر علي. لكن تصورتم المسألة الآن؟ لا تجيبوا، سأرجع بعد قليل لها. طيب إن علم بالنجاسة، رجل يعلم أن على ثوب نجاسة ولكنه لما كبر نسي، وما تذكر إلا بعد الصلاة، واضح بارك الله فيكم؟ رجل كان يعلم أن على ثوب نجاسة ومشى مسافة طويلة وبعد ما كبر للصلاة نسى أن على ثوب نجاسة، وما تذكر إلا بعدما سلم، وما تذكر إلا بعدما سلم. المؤلف يقول يعيد الصلاة، وعند الحنابلة رواية في المذهب أنه لا يعيد الصلاة. دليل المذهب قالوا يعيد الصلاة، قالوا هو مثل من لم يصلي، من صلى بدون وضوء، من صلى بدون وضوء وبعد الصلاة تبين أن صلى بدون وضوء يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد، قالوا هو مثله. رواية في مذهب الحنابلة قالوا لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة. يا جماعة ما الراجح؟ السؤال لكم، تفضل. الدليل لا، من صلى بدون وضوء يعيد. لا 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 لا، لا يعيد ولا ما يعيد الشيخ؟ يعيد. الذي صلى وهو يعلم بالنجاسة لكن في صلاة نسى النجاسة، لا يعلم على ثوب نجاسة يعلم بها لكن يوم كبر نسى، ما تذكر إلا بعد الصلاة، يعيد ولا ما يعيد؟ لا يعيد. الدليل لا، المؤاخذة يكون صحيح، أنا أقول ما عليه ذنب، لكن هل يعيد ولا ما يعيد؟ اللي صلى بدون وضوء يؤاخذ؟ أجيب، رجل صلى من دون وضوء يؤاخذ؟ عليه ذنب؟ لا، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، لكن يعيد؟ نعم يعيد. تفضل.
ما قضى ركعات وكان ما يعلم نعم نعم جيد أحسن. الراجح والله أعلم أنه لا يعيد الصلاة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم بوجود النجاسة ما أعاد ماذا؟ الذي مضى من الصلاة، ما أعاد الذي مضى من الصلاة. فإن قال قائل طيب المذهب يقول هو مثل الذي صلى من غير وضوء، نقول لا، الذي صلى من غير وضوء لم يأتي بعمل، والذي صلى وعلى ثوبه نجاسة ترك إزالة النجاسة، واضح؟ ويقولون باب التروك أيسر وأسهل، فهمتم بارك الله فيكم؟ باب التروك أيسر وأسهل. أيضا أيها الأحبة الكرام، يعني طيب في المسألة بعض التفاصيل الأخرى، لكن هذا هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال هنا ومن جبر عظمه، طبعا مسألة أو فائدة، رجل في وسط الصلاة تذكر أن على ثوبه نجاسة، تذكر في وسط الصلاة، فإن أمكنه أن ينزع ثوبه فلينزعه، فإن لم يمكنه نزع الثوب بطلت صلاته. واضح بارك الله فيكم؟ رجل في وسط الصلاة اتذكر أن على ثوبه أكرم الله السامعين بولا، نقول إذا استطعت أن تنزع الثوب في الصلاة انزعه، قال ما استطيع أن أنزعه، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، فلا يجوز لك أن تصلي في مثل هذه الحال إلا عند الضرورة، طبعا هذا شيء آخر، إلا عند الضرورة هذا شيء آخر. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. الإخوان الكرام، في الزمن الماضي قد يجبرون العظم بشيء من النجاسات. كيف؟ رجل في الصحراء انكسرت يده، طيب من طرق التجبير في الزمن الماضي أنهم يأتون بقطعة خشب هنا وقطعة خشب هنا، ما وجدوا أخشاب في الصحراء، فوجدوا جملا نافقا أي ميتة، والميتة نجسة ليست طاهرة، فأخذوا شيئا منها فجبروا عظم هذا الرجل. واضح بارك الله فيكم؟ فيقول المؤلف هنا لم يجب قلعه مع الضرر. معنى كلام المؤلف إذا أمكن إزالة هذه النجاسة فطيب، إذا لم يمكن فلا يلزمك أن تزيلها. صورة من الصور المعاصرة، رجل وضع له مخرج للبول ووعاء يجتمع فيه البول عند بطنه، هذه من طرق يعني العلاج في هذه الأيام، نقول له إن كان يمكن إزالة هذه النجاسة ثم تصلي ثم ترجع وتضعها مرة أخرى هذا الواجب عليك، إن كان في الأمر ضرر فنقول صلي وأنت حامل لهذه النجاسة فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. قال وما سقط منه عضو أو سن فطاهر. ما معنى كلام المؤلف؟ رجل سقط منه عضو ثم أرجع إليه، ما حكم صلاته؟ هل صلى وهو حامل للنجاسة؟ هاي أخوان، يا أخوان ركزوا معي الله يرضى عليكم. رجل سقط منه عضو ثم أرجع إليه، هل صلى وهو حامل للنجاسة؟ ليش؟ لماذا؟ اللي محضر ومراجع سيجيب. هاي مرت معنا. نعم 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 نعم. وميتة بني آدم نجسة؟ هذا حجة عليك ميت. لا يا شيخ، هذا اللي ذكره جوابه صحيح ترى 100%. ما أبين من حي، هاي مرت معنا إخوان الكرام يا طلاب العلم، انتبهوا اربطوا بين المسائل. ما أبين من حي فهو كميتته، هذه مرت معنا، ما قطع من بني آدم حكم حكم ميتة بني آدم، ميتة بني آدم نجسة أم طاهرة؟ طاهرة. إذن إذا ركب له هذا العضو يكون نجس أم طاهر؟ طاهر. واضح بارك الله فيكم. هذه مسألة يحتاج لها الآن، حوادث بتر الأعضاء وإرجاع إركابها في الجسد وإرجاع تركيبها في الجسد، هذا كله من تركيب طاهر على طاهر. واضح بارك الله فيكم. فاضبطوا هذه المسائل، اضبطوا هذه المسائل. طيب، قال هنا: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. أولا أعرف بعض التعريفات. ولا تصح الصلاة في المقبرة، المقبرة معروفة، وحش، الحش موضع قضاء الحاجة، الحش مكان قضاء الحاجة، الحمام المغتسل، المغتسل اللي فيه الماء الساخن، يعني أقرب ما يكون الآن إلى يعني حمامات الساونة هذه الموجودة في بعض الأماكن، أو حمامات المياه المعدنية الحارة التي تخرج من الأرض. وأعطان إبل، مبارك الإبل، يعني بعبارة تقريبية حظائر الإبل، زريبة الإبل، هذا موضوع معنى أعطان الإبل. مغصوب، موضع غصب، أرض اليتيم، جاء رجل وأخذ هذه الأرض قهرا وغلبة، وأسطحتها، سطح هذا المكان، سطح هذا المكان، وتصح إليها، ستأتينا هذه المسألة. أولا عندنا المسألة الأولى، ما حكم الصلاة في المقبرة؟ نتكلم عن الصلاة عموما، صلاة الفريضة وصلاة النافلة، باستثناء صلاة الجنازة، هذه ستأتينا. لكن صلاة الفريضة مثل الظهر، العصر، المغرب والعشاء، صلاة النافلة مثل الضحى تحية المسجد، الاستخارة إلى غير ذلك، ما حكم أداء الصلاة في المقبرة؟ أولا نقول جمهور أهل العلم يقولون، يعني نتكلم عن المذاهب، نتكلم عن المذاهب، الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. والدليل، قالوا دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن هذا الحديث يدل أنك تستطيع الصلاة في أي موضع، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا أيها الأحبة الكرام، فإن قال قائل: كيف الآن بعض المشايخ يقولون الصلاة في المقبرة محرمة، وجمهور أهل العلم يقولون بالكراهة؟ أولا طالب العلم يجعل نصب عينيه اتباع الدليل، هذه نقطة مهمة جدا. ثم الأمر الثاني، ونبهك على مسألة، بعض أهل العلم يشدد في موضوع الكراهة، لا تظن أن قولهم إن مكروه يعني روح صلي، لا، ما يقولون هذا. وأنبه على أمر ثالث، بعض المعاصرين لا يقول لك الصلاة في المقبرة مكروهة، يقول لك ماذا؟ الصلاة في المقبرة واجبة. فهمت بارك الله فيك؟ وهذا لم يقل به أحد بدليل، يعني بدليل أنه يقول الصلاة في المقبرة واجبة. إذا سمع من يقول الصلاة في المقبرة لا تجوز، وهو مذهب الحنابلة، انتفض بعضهم انتفاضة الأسد. كيف؟ كيف تقولون مثل هذا؟ يا أهل التشدد، يا كذا، بل الصلاة كأنه يريد أن يقول واجبة ولازمة لك. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه أن بعضهم لا يطبق ما يدعو إليه أهل العلم، فإذا كان شيء مكروها تجنبه وابتعد عنه، هذا في قول جمهور أهل العلم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، ذهب الحنابلة وهو مذهبهم أن الصلاة في المقبرة محرمة وباطلة، والراجح والله تعالى أعلم قول الحنابلة أن الصلاة باطلة. ما الدليل؟ قالوا: جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد. إلى الآن هذا الحديث متفق مع دليل الجمهور: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واضح بارك الله فيكم. الأرض كلها مسجد معناه جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال إلا المقبرة والحمام. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من وجعلت الأرض مسجدا وطهورا موضعين، المقبرة والحمام. وطالب العلم يلزم ما أمر الله. يقول بعضهم هذا الخبر معل. نعم جماعة من أهل العلم أعلوا هذا الخبر، والأقرب والله أعلم أنه خبر ثابت. ابن تيمية يقول من تكلم في هذا الخبر ما استوفى طرقه، أي ما بحثه بحثا جيدا. من تكلم وأعل هذا الخبر ما استوفى طرقه، أي ما بحثه بحثا جيدا. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أدلة الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فائدة أيها الأحبة الكرام، في صحيح البخاري قال البخاري باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ قبور غير مسلمين هل تنبش ويتخذ مكانها مساجد؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال البخاري وما يكره من الصلاة في القبور؟ قال ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. قال ابن رجب مقصود البخاري بهذا الباب كراهة الصلاة بين القبور وإليها، واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس من شريعة الإسلام بل من عمل اليهود، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وقد دل على هذا القرآن الكريم، وذلك في قصة أصحاب الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم من؟ أهل الترف وليسوا أهل الصلاح والتقوى. لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا هذا الدليل الثاني على هذه المسألة. الدليل الثالث في صحيح مسلم عن أبي مرفد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. إذا كانت الصلاة إلى القبر لا تجوز، فكيف بالصلاة بين القبور؟ فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. عندنا مسألة، هل يشترط تعدد القبور؟ يعني رجل صلى وهذا موجود ويوجد في المكان بس قبر واحد، والله بارك الله فيكم صلى في هذا الموضع، ذهب بعض الحنابلة إلا أنه يشترط تعدد القبور لأنه قال مقبرة مقبرة، فهكذا قال. والصواب الله أعلم أن هذا ليس بشرط، والمقبرة قد يدفن فيها واحد، المقبرة قد يدفن فيها واحد، يعني في منطقة نائية عدد البيوت قليل ويوجد مقبرة دفن فيها واحد، نفس الحكم نفس الحكم. طيب عندنا مسألة، ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ صلاة الجنازة جمهور أهل العلم على الجواز، وعند الحنابلة وعن أحمد رواية بالمنع. والصواب قول جمهور العلماء أن الصلاة صلاة الجنازة بين القبور جائزة ولا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بين القبور، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال نافع لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك عبد الله بن عمر. الشاهد أن أبا هريرة صلى على عائشة أي بين القبور، صلى على عائشة بين القبور. ها هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل. نعم. كيف تنكشف عورته؟ يعني عذرا إذا واحد نزع كندورته تنكشف عورته؟ في الواقع العام يعني تنكشف عورته؟ لا. ناس يلعبون كرة بارك الله فيك بالإزار ما تنكشف عوراته، واضح؟ إيه جيد. إذا انكشفت عورته، واضح بارك الله فيك، لا يجوز، لأن عندنا شرط آخر ستر العورة. نعم. تفضل يا شيخ. نفس الحكم بارك الله فيك، نفس الحكم. صلاة الجنازة تصح، صلاة الفريضة ما تصح. ترى كلامنا عن الصلاة في المقبرة، وهذا نفس الحكم. عزيز الغالي، شوف بارك الله فيك، المسألة باختصار، هو داخل المقبرة تكلمنا عنها، خارج المقبرة يجوز. طيب لا، داخل السور خارج السور، هذا السؤال واضح. إذا كان في داخل المقبرة لا تصح الصلاة، خارج المقبرة صحت الصلاة، واضح؟ هنا. تفضل. إن يعني والله أنا ما فهمت سامي، واحد انقطعت إيده وركبوا له، أن يجوز هذا الأمر؟ تداووا عباد الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تداووا، واضح بارك الله فيك. إلا لو قطعت في حد واحد سرق وقطعنا إيده، جاء واحد قال أنا بركب إيده، لا يجوز هذا. هنا تفضل. نعم. لا أدري إذا كان حامل، يعني وأنت متيقن أنه حامل للنجاسة، لا أدري. نعم صادق. لا أدري، لا أدري. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.